بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه حديث 279 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في الباب الذي عقده بالاغتسال عريانا أو الاغتسال بالاستتار، كأنه يشير إلى أن الإنسان اغتسل في مكان قصي وفي مكان خال له أن يغتسل ولو عريانا. وإنما ذكر هذا الحديث وجه الاستدلال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا، ولما أنزل الله عليه هذا القدر والكمية من الذهب اشتغل بها وأخذ يجمعها ويحثوها ويأخذها، مع أنه حال كونه عريانا. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه وكأنه يعتب عليه: الله أغناك. وأعطاه الله سبحانه وتعالى من المال والثراء والأهل والأولاد ضعف ما فقده قبل المرض، ومع ذلك لما رأى الجراد من الذهب اشتغل به تطلعا إلى الزيادة، فقال له: ألم أغنك؟ قال: بلى، ولكن يا ربي رجوت بركتك، يعني الحصول على البركة التي أوجدتها في هذا المال الذي أنزلته. فالله عاتبه على الجمع وعلى الانشغال بالجمع، ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا. وهذا وجه الاستدلال في أن هذا أمر جائز، إذ لو كان غير جاهز لكان لفت النظر والعتبة علي أولى من العتبة بجمع المال. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث، وهذا وجه الاستنباط الذي أورده الإمام البخاري. نعم.
ورواه إبراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله يحتثي
يحتثي
أو يحتثي،
نعم،
بإسكان المهملة وفتح المثنى بعدها مثلثة
الثاء، يحتثي من الحثو، نعم، أو من الحثي، نعم.
والحثية هي الأخذ باليد،
والحثية هي الأخذ باليد، نعم.
ووقع في رواية القابسي عن أبي يزيد يحتثين،
نعم،
بنون في آخره بدل الياء،
نعم، ولعله يعني أراد به أن يدنه يجمع بيديه، فجمعه باليدين قال فيه يحتثين، نعم.
قوله لا غنى بقصر بلا تنوين،
نعم، لا غنى عنك،
ورويناه بالتنوين أيضا،
لا غنى عنك، نعم،
على أن لا بمعنى ليس. قوله
ثمة غنى عنك، نعم.
قوله ورواه إبراهيم هو ابن طهمان، ورويته موصولة،
وروايته
موصولة
يعني معطوفة على السند السابق
بهذا الإسناد عند النسائي والإسماعيلي. قال ابن بطال: ووجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد،
عاتبه على جمع الجراد من الذهب، والمراد بالجراد هنا يعني كمية من ال، ولذلك يقال للجراد عندما يتجه إلى جهة يقال توجه إلى الجهة الفلانية، إيش العبارة هنا؟ جراد
عاتب على جمع الجراد،
لا العبارة إيش؟
ووجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد،
على جمع الجراد يعني على، هو يقال جراد من ذهب، المراد بالجراد هي الكمية، نعم.
ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا،
نعم،
فدل على جوازه
يعني جواز الاغتسال عريانا إذا كان الإنسان خاليا يعني في مكان بعيد ولا يختلط مع الناس.
وسيأتي بقية الكلام عليه في أحاديث الأنبياء أيضا،
يعني في أحاديث في كتاب الأنبياء، نعم.
باب 21 باب التستر في الغسل عند الناس،
يعني يلزمه أن يتستر إذا كان يغتسل مع الناس.
حديث 280 قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره.
وذلك لأن المكان ليس خاليا من الناس.
فقال: من هذه؟
فقلت يعني لما سلمت وقالت السلام عليكم قال: من هذه؟ نعم.
فقالت: أنا أم هانئ. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 280 أطرافه فيه 357 و3171 و6158.
يعني إن البخاري أورد الحديث هذا وكرره في هذه المواضع بحسب المناسبات. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب التستر
أي استحبابه.
قال: لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في الخلوة وأراد الشق الآخر،
يعني إيش؟ أورد الشق الآخر يعني الجزء الثاني الذي يدل أيضا على الجواز
وهو التعري في الخلوة، أورد الشق الآخر. قوله: مولى عمر بن عبيد الله بالتصغير وهو التميمي، وهو التيمي،
وهو التيمي،
التيمي،
وهو التيمي. نعم.
وهو التيمي وأم هانئ بهمزة منونة،
أم هانئ. نعم. وهي أخت الإمام علي رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قوله: فقال: من هذه؟ يدل على أن التستر كان كثيفا، أو أن الستر كان كثيفا،
يدل على أن الستر يعني الرداء الذي كانت تستره به فاطمة رضي الله عنها كان كثيفا حيث لم يرى شخصها من وراء الستار. نعم.
وعرف أنها امرأة لكونه في ذلك الموضع لا يدخل
يعني
عليه
لا يدخل فيه الرجال لأنه في داخل بيت.
أيوة.
وإنما قد يدخل فيه النساء، لذلك قال: من؟ وهو بيت أم هاني، بيتها.
لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال، وسيأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد حيث أورده المصنف تاما. حديث 281. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه.
يعني جعل غسل القدمين آخر الغسل. نعم.
قال: تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر،
في الستر يعني من الغسل وعند الغسل.
قال المحقق: جزاه الله خيرا تقدم في 249 الأطراف 249 و257 و259 و260 و265 و266 و264 و274 و276
يعني في 8 مواضع.
قال المؤلف جزاه الله خيرا قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك
يعني هو عبد الله ابن المبارك نعم
وسفيان هو الثوري وقد تقدم الحديث في أول الغسل للمصنف عاليا إلى الثوري
نعم يعني بسند أعلى من هذا السند الذي رواه هنا نازل نعم
ونزل فيه هنا درجة
نعم حيث زاد راويا
وكذلك نزل فيه شيخه عبدان درجة لأنه سبق من روايته عن أبي حمزة عن الأعمش
نعم
والسبب في ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند تغير الأحكام
يعني أن الإمام البخاري من أسباب يعني روايته وتكراره وتنوع طرقه لبيان أن هذه الطرق كلها محفوظة وأن هذه الطرق كلها تدل على معاني جديدة نعم
قوله تابعه أبو عوانة أي عن الأعمش بإسناده هذا
نعم
وقد تقدمت هذه المتابعة موصولة عنده في باب من أفرغ بيمينه
نعم
قوله وابن فضيل أي عن الأعمش أيضا
يعني هذا هو متابع له عن الأعمش
وروايته موصولة في صحيح أبي عوانة الإسفرايني نحو رواية أبي عوانة البصري
نعم
وقد وقع ذكر الستر أيضا في هذا الحديث من رواية أبي حمزة عند المصنف
نعم في رواية سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكانت فاطمة رضي الله عنها تستره
ومن رواية زائدة عند الإسماعيلي وسبقت مباحث الحديث في أوائل الغسل والله المستعان
يعني هنا إنما خص الإمام البخاري ذكر الحديث للتأكيد على معنى وموضوع الستر عند الغسل في حضور الناس
باب 22 باب إذا احتلمت المرأة
هذا حكم جديد في كتاب الغسل وهو بيان أن المرأة إذا احتلمت بأن رأت في منامها أنها يطأها زوجها وأنها إذا أنزلت وجب عليها الغسل فإن لم تنزل فلا غسل عليها شأنها في هذا شأن الرجل لكن لما كان هذا الحكم قد يخفى على النساء خصه بالذكر لأنه في حق الرجال معروف
حديث 282 قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله،
وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم،
امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
يعني هل يلزمها الغسل إذا احتلمت؟ لأن رأت في المنام أن زوجها يعاشرها. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء،
أي إذا أنزلت.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 130 الأطراف 130 و3328 و6091 و6121.
يعني رواه الإمام البخاري في 4 مواضع وكرر الحديث.
قوله: باب إذا احتلمت المرأة. إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال.
لموافقة صورة السؤال الذي طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث التي سألت هي أم سليم.
أيوة.
وهي امرأة، وجاء السؤال صريحا في حكم المرأة إذا احتلمت، ولذلك ترجم له الإمام البخاري بهذا اللفظ. نعم.
وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل،
وهذا أيضا فيه رد على من ادعى، لأن بعض الفقهاء ظنوا أن المرأة لا تحتلم، لا ينزل منها ماء، لكن الذي تراه مجرد الشهوة. فبين هذا الحديث أن هذا الفكر أو أن هذا الرأي خطأ، وصوابه أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. وقد جاء أيضا ما يؤكد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه متى سبقت شهوة المرأة ونزولها على شهوة الرجل أشبهها الولد، وهكذا إذا سبق الرجل المرأة فإن الولد يشبه الأب. كل ذلك يؤكد أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل. نعم.
كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي،
لأنه كان يرى ذلك.
واستبعد النووي في شرح المهذب،
يعني في كتابه المسمى بالمجموع، شرح فيه المهذب. نعم. وهو كتاب فقه في فقه الشافعية،
صحته عنه.
نعم.
لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد. قوله عن زينب بنت أبي سلمة، تقدم هذا الحديث في باب الحياء في العلم.
نعم، في كتاب العلم، في باب الحياء في العلم، يعني إذا كان الشيء يستحيا منه في كتاب العلم فإن الأولى أن يسأل عنه ويتفادى الحياء. نعم.
من وجه آخر، وفيه زينب بنت أم سلمة،
يعني ترويه عن أمها،
فنسبت هناك إلى أمها وهنا إلى أبيها،
فنسبت الرواية في تلك في ذلك الموقع إلى زينب بنت أم سلمة، وفي هذا الموضع نسبت إلى أم سلمة. الوالدة. نعم.
فنسبت هنا إلى أمها وهناك إلى أبيها، وقد اتفق
فنسبت إلى أمها، المراد هنا أن زينب قيل زينب بنت أم سلمة، وفي تلك الرواية قيل زينب بنت أبي سلمة، فنسبت مرة إلى أمها أم سلمة، ونسبت مرة إلى أبيها أبو سلمة وهو ابن عبد الأسد. نعم.
وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طرق عن هشام ابن عروة عن أبيه عنها،
يعني عن أبيه له عروة بن الزبير عنها، يعني عن أم سلمة.
ورواه مسلم أيضا من رواية الزهري عن عروة.
نعم. فالحديث له روايتان، عن الزهري مرة وعن هشام مرة،
لكن قال عن عائشة،
يعني في رواية الزهري نسبوه إلى أم المؤمنين عائشة، لأنها كانت قد حضرت القصة، وهي لما سألت أم سليم، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لها لقد فضحت النساء يا أم سليم. نعم.
وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة رضي الله عنهم.
رضي الله عنهم. نعم.
ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة،
يعني أن أم أن الذي ثارت كانت بينهما المرادة والتراد هي أم سلمة وأم سليم، وكأن عائشة لم تكن موجودة، لكن الصواب أن عائشة كانت موجودة في أثناء عرض القصة.
وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام، وهو ظاهر صنيع البخاري،
ترجح رواية هشام إلا هو عن عائشة.
لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحيح الروايتين،
أنه صحح الروايتين،
أنه صحح الروايتين.
نعم.
وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري
التي هي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها،
لأن نافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وأخرج مسلم أيضا رواية نافع، وأخرج أيضا من حديث أنس قال جئت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده فذكر نحوه.
نعم، يعني فذكر نحو الحديث السابق لما سألت وقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فعندها قالت عائشة لقد فضحت النساء يا أم سليم. نعم.
وروى أحمد من طريق إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن جدته أم سليم وكانت مجاورة لأم سلمة، فقالت أم سليم يا رسول الله فذكر الحديث. وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتها،
يعني راجعت أم سليم،
وهذا يقوي رواية هشام.
نعم.
قال النووي في شرح مسلم يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سليم.
تصريحها بهذا السؤال
وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد.
نعم.
وقال في شرح المهذب: يجمع بين الروايتين بين الروايات بأن أنسا وعائشة وأم سلمة حضروا القصة.
نعم.
انتهى. والذي يظهر أن أنسا لم يحضر القصة.
نعم. لأن المجلس كان كله نساء.
وإنما تلقى ذلك من أمه أم سليم.
نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه ما يشير إلى ذلك. وروى أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذه القصة: وإنما تلقى ذلك ابن عمر من أم سليم أو غيرها.
نعم.
وقد سألت عن هذه المسألة أيضا خولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجة.
يعني أن خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم السؤال نفسه، وهو: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن نعم.
وفي آخره: كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل.
يعني إذا أنزل كل من الرجل أو المرأة فعليه الغسل، وإذا لم ينزل فلا غسل عليهما.
وسهلة بنت سهيل عند الطبراني.
كما أن الحديث أيضا جاء أن سهلة بنت سهيل سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث تكرر السؤال عنه من هؤلاء الصحابة رضوان الله، أو من هؤلاء الصحابيات أم سليم وخولة وسهيلة. نعم.
وبسرة بنت صفوان عند أبي شيبة.
وبسرة بنت صفوان
عند ابن أبي شيبة.
فأربع من النساء الصحابيات سألنا عن هذا الموضوع.
قوله: إن الله لا يستحي من الحق. قدمت هذا القول تمهيدا لعذر.
قدمت أم سليم لما سألت قدمت قبل أن تسأل سؤالها، وعرفت أن هذا السؤال مما يستحيا منه، فجعلت بين يديه هذه المقدمة: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ نعم.
قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه.
نعم.
والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي
معناه اللغوي الذي هو ماذا؟ اقرأ.
طيب: إذ الحياء الشرعي خير كله.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. هذا الحياء الشرعي. أما الحياء اللغوي الذي هو فيه نوع من القصور ونوع من النقص، هذا منه ما هو خير ومنه ما هو شر. نعم.
وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى.
يعني بهذا المعنى اللغوي. لكن رأي أهل السنة والجماعة أن الحياء صفة شرعية، ولذلك يصف بها الرب جل وعلا، وصف بها نفسه، وأنها صفة تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن هذه الصفة جاءت بصيغة الإثبات وبصيغة النفي. بصيغة النفي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وبصيغة النفي إن الله يستحي أن يرد من مد يديه له يعني بالسؤال يستحي أن يردهما فارغتين، ولذلك هي صفة تليق بجلاله جل وعلا من صفات الخبر التي أخبر الله تعالى بها، تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وأما كونها لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي فهذا في حق الناس لا في حق الله جل وعلا. نعم.
فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق، أو لا يمنع من ذكر الحق،
يعني هذا على سبيل التفسير اللغوي، وهذا ما له علاقة، يعني هذا ليس المطلوب، وإنما المطلوب هنا الحياء الشرعي الذي اتصف الله تعالى به إثباتا ونفيا. نعم.
وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات،
يعني إذا قلنا الله يستحي يكون لابد من تأويله، لأن معناه اللغوي انكسار، ومعناه اللغوي يعني خوف وانكسار، وهذا يستحيل في حق الله جل وعلا. نعم.
ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنا.
نعم.
لكن
لأنه في حالة النفي لا يكون يعني منفي، لا يكون غير ممكن.
لكن نعم. لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيى من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات.
يعني هكذا يقول الحافظ ابن حجر، هذا وفق وعلى قاعدة من يؤول هذه الصفة من الأشعرية وغيرهم، ولذلك علق عليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بقوله اقرأ.
قال ابن باز رحمه الله: الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا.
نعم.
فإن الله يوصف بالحياء،
الذي وصف نفسه بالحياء على سبيل الإثبات وعلى سبيل النفي. نعم.
الذي يليق به ولا يشبه فيه خلقه، ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته
التي اتصف بها، فهي تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم.
وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به
سبحانه،
وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة.
نعم.
وهو طريق النجاة، فتنبه واحذر، والله أعلم.
فتنبه لهذا المعنى ولهذا المراد، واحذر التأويل.
قال: فاحتيج إلى تأويله. قاله ابن دقيق العيد،
يعني القائل هنا ابن دقيق العيد هو الذي فصل وقال إن الاستحياء منه لغوي ومنه شرعي، وأن اللغوي لا بد يعني من تأويله لأنه لا يليق بجلال الله، حيث إن فيه انكسار وفيه خضوع، هما يعني عيبان ونقص لا يليق بذات الله، فلا بد من تأويله. لكن الشيخ رحمة الله عليه بيّن أن هذا لا يحتاج، لأننا إذا نسبنا الاستحياء إلى الله فالمراد به الاستحياء الشرعي، ولا علاقة لنا بالاستحياء اللغوي. والاستحياء اللغوي قد يكون مطابقا للمخلوقين لا للخالق جل وعلا. نعم.
قوله هل على المرأة من غسل، من زائدة،
من
زائدة
يعني هل على المرأة غسل، هذا الأصل، وكلمة من زائدة. نعم، جاءت للتأكيد يعني.
قال وقد سقطت في رواية المصنف في الأدب،
يعني في كتاب الأدب جاء الحديث هل على المرأة غسل بدون لفظ من.
قوله احتلمت، الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام،
حلم. نعم.
وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم بالفتح،
يقال منه حلم
نعم،
يحلم. نعم.
واحتلم،
يحتلم. نعم.
والمراد به هنا أمر خاص منه وهو الجماع،
يعني المراد به شيء خاص وهو أن يرى النائم أنه يجامع امرأته، أو ترى المرأة أن زوجها يجامعها. نعم.
وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ قوله إذا رأت الماء،
قوله
إذا رأت الماء،
هكذا عندك قوله؟
نعم،
قوله إذا رأت الماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم إذا رأت الماء. نعم.
أي المني بعد الاستيقاظ.
نعم.
وفي رواية الحميدي عن سفيان عن هشام إذا رأت إحدى كن الماء فلتغتسل. وزاد فقالت أم سلمة وهل تحتلم المرأة،
يعني هل ترى المرأة المنية في المنام. نعم.
وكذلك روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها.
نعم.
وقد تقدمت من رواية أبي معاوية عن هشام في باب الحياء في العلم، وفيه أو تحتلم المرأة، وهو معطوف على مقدر يظهر من السياق، أي أترى المرأة الماء وتحتلم. وفيه فغطت أم سلمة وجهها، ويأتي
يعني
في الأدب
من باب الحياء،
ويأتي في الأدب من رواية يحيى القطان عن هشام فضحكت أم سلمة،
أي ضحكت وغطت وجهها.
ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبا وغطت وجهها حياء. ولمسلم من رواية وكيع عن هشام فقالت لها يا أم سليم
يا أم سليم
فضحت النساء. وكذا لأحمد من حديث أم سليم، وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن.
وهذا يدل
على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن، لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال. وقال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن، وعكسه
يعني غير ابن بطال، يعني ليس كل النساء يحتلمن.
فقال فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن.
نعم.
والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز للوقوع،
أي يعني أنه يجوز، لكن حيث الواقع كأنه كل النساء يقع منهن.
والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز للوقوع، أي فيهن قابلية ذلك. وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال،
بسبب النزول، يعني نزول الماء.
ونفى ابن بطال الخلاف فيه،
يعني هذا أمر متفق عليه،
وقد قدمناه عن نخعي. وكأن أم سليم لم تسمع حديث الماء من الماء، أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة من ذلك،
يعني أنه خاص بالرجال
عن ذلك، وهو ندور بروز الماء منها،
وهو
ندور بروز الماء منها.
وهو ندور، ويعني وهو أمر نادر، ندور نزول الماء منها أو وقوع ذلك منها. ليس كل الحديث سمعها الناس. ما ذكره النبي في حضورها.
وقد روى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت،
إنها لو سمعت فهذا الحديث على أهل العلم على أنه منسوخ بحديث عائشة، إذا جاوز الختان فقد وجب الماء، وجب الغسل. والحديث الأول الماء من الماء، هذا حديث منسوخ. نعم.
وقد روى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت يا رسول الله، وهل للمرأة ماء؟ فقال هن شقائق الرجال،
يعني مثلهن مثل الرجال في الخلق، فكما أن الرجال لهم ماء كذلك النساء لهن ماء. نعم.
وروى عبد الرزاق في هذه القصة إذا رأت إحدى كن الماء كما يراه الرجل،
مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن المرأة ترى الماء كما يراه الرجل.
وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل.
نعم.
وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها.
نعم، هذا الحديث يرد على ذلك.
وحمل قوله إذا رأت الماء أي عدمت به،
بمعنى رأى العلمية لا رأى البصرية،
لأن وجود العلم هنا متعذر.
نعم، فتعين أن يكون أن تكون رأى البصرية،
لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به،
وهي نائمة
فلا يثبت به حكم، لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم يرى بللا لم يجب عليه الغسل
لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه الغسل
اتفاقا.
وهكذا المرأة
فكذلك المرأة، وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح،
يعني لا يصح هذا الحكم أنها تغتسل إذا نزل الماء بعد أن تستيقظ، لا بد أن ينزل الماء في حال نومها، فإذا استيقظت تجده قد نزل. نعم،
لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهدا،
يعني بعد أن ينزل في حال النوم فيشاهد في حال اليقظة. نعم،
فحمل الرؤية على ظاهر فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب،
يعني رؤية المشاهدة، الرؤية البصرية هو الأمر المطلوب، فحمله على الرؤية البصرية لا على الرؤية العلمية. نعم،
وفيه استفاء المرأة بنفس استفتاء المرأة بنفسها،
يعني هذا الحديث يدل على أنه يجوز للمرأة أن تستفتي بنفسها ولا داعي لأن توكل غيرها بالسؤال.
وسياق صور الأحوال في الواقع الشرعية لما يستفاد من ذلك،
عيد العبارة.
وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية،
أي في الوقائع الشرعية تؤكد هذا.
نعم،
يعني عندنا الأحاديث الكثيرة. نعم، يأتي فيها أن المرأة تسأل، وأن النبي لم ينكر على امرأة سألت حتى يقال إنه لا يشرع لها السؤال.
لما يستفاد من ذلك، وفيه جواز التبسم من التعجب،
وفيه جواز التبسم من التعجب، لأن أم سلمة ضحكت أو تبسمت.
وسيأتي الكلام على قوله فبما يشبهها ولدها في بدء الخلق إن شاء الله تعالى،
في كتاب بدء الخلق،
في بدء الخلق إن شاء الله تعالى.
نعم،
باب 23.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.